الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، لازلنا في باب ما جاء في الإقسام على الله. قال المؤلف رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قالوا في حديث أبي هريرة أن القائد رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وسبق أن تكلمنا على معنى هذا في الدرس الماضي، وعرفنا الفرق بين من أقسم على الله عز وجل وكان الدافع وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وبين من أقسم على الله عز وجل والدافع والعجب واحتقار الناس. فرق ما بين المسألتين على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال الشارح: قول يتألى يحلف، والألية للتجديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة، من هذا كما قلنا قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون، هذا عدم قربان النساء. قال البغوي في شرح السنة ساق بالسند إلى عكر بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال. وما أعرفه؟ قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي. أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي، وقال الآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا كما قلنا فيه التحذير البالغ من زلات اللسان، فما أخطر اللسان قد يرتفع الإنسان بها الدرجات العالية، وقد يصير بها من أصحاب السعير والعياذ بالله. قد يتكلم بالكلمة رضوان الله لا يغفلها بالا فيدخل بها الجنة، ويتكلم بالكلمة سخط الله ولا يغفلها بالا فتدخل النار والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة. كيف؟ لا يصير كافرا إلا إذا وقع في الكفر، وقضية إحباط الحسنات لا يزيد منه الكفر. الحسنات قد يحصل لها إحباط بغير الكفر، كما قالت عائشة في شأن زيد بن أرقم لما تعامل بمثل مسألة العينة: أبلغيه أن نعم أنه إن فعل ذلك واستمر على ذلك قد أحبط الله عمله أو نحو ذلك. فقد يحصل إحباط العمل، إحباط الحسنات، وإن لم يكن الشخص قد وقع في الكفر، وفيها نزاع بين أهل العلم. لكن أهل العلم يرى هذا أن تكون سيئة من السيئات عظيمة، يحبط بها الأعمال الصالحة، وإن لم يكن الشخص من الكافرين، وإن لم يكن من المخلدين في نار جهنم. وكان من مما نقل عليهم أحمد رحمة الله عليه في مسألة الزواج، قال: أخشى أن ينظر إلى ما لا يحل له فيحبط الله عمله، فيحبط الله عمله. فالمسألة خطيرة. وأولئك الذين جاءوا ويأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضاء، يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، مع أنه ما هم من الكفار، فجعل الله سبحانه وتعالى أعمالهم هباء منثورا، لكنهم طوروا إلى خلل محارم لا ينتهكوها. فأمثل الله سبحانه وتعالى تلك الحسنات بسبب تلك السيئات العظيمة. فهذا مما يخاف الإنسان في عقل نفسه، فيحذر غاية الحذر من الذنوب والمعاصي، ويحذر غاية الحذر من زلات الألسن والعياذ بالله. قال: ورواه ابن داود في سننه، وهذا لفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متواقيين، فكان احدهما يذنب والاخر مشتهد في العناده، فكان لا يزال المشتهد يرى الاخر على الدم فيقول: اقصر. فوجده يوما على ذنب فقال: اقصر. فقال: خلني وربي ابعثت علي رقيلا. فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه. فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المشهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب وادخل الجنة برحمتك. وقال الآخر: اذهب به إلى النار. وهذا وقع في ذنب عظيم، كان أشد من ذنب ذلك العاصي، هذا المتعبد المشهد في بعض العبادة، وقع في ذنب أعظم من ذنب ذلك العاصي، فحصله الهلاك بسبب ذنبه والعياذ بالله. قال: قوله في حديث ابي هريره شيء قوله في هذا الحديث: احدهما مشهد في العباده. قالوا: في هذا الحديث بيان خطر اللسان. نعم، والامر كذلك، اللسان اخطر الاعضاء، خطره على دنيا الناس وعلى دينهم، وخطر على الدين أعظم، غير أن خطر اللسان يكون على الدين وعلى الدنيا والعياذ بالله. قد يتكلم الإنسان بكلمة فيقتل بسببها، يقتل بسبب كلمة يتلفظ بها. وكم من سفك الدماء حصل بين أناس ومنشأ ذلك من الكلام، كلمة لكلمة وكلمة لكلمة، وتشتعل النيران وتسفل الدماء بسبب اللسان والعياذ بالله. وكم تحصل من قطيعة أرحام وشحناء وبغضاء في أوساط الناس بسبب اللسان. وكل عباد يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وربما تشتعل الحروب بسبب اللسان، فهو عضو خطير، إن وجه للخير نال الإنسان به الأجور العظيمة، يوجه إلى الخير. ذكر الله عز وجل باللسان هو له أصل في القلب، لكن ظهوره باللسان وكم للإنسان من أجور عظيمة. سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن ريا السماء والأرض. نحن الحمد لله كنا الميزان، فإذا حمد الله عز وجل امتلأ الميزان بالأجور فإذا الأجر العظيم بذكر الله عز وجل، وإذا ما اتجه إلى الشر نال الذنوب العظيمة والمهلكة والمدمرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كانت بها حتفه ودماره والعياذ بالله، وخسر الدنيا والآخرة. فاللسان خطير، ولهذا كما قال في معنى كلامه أبو حاتم في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، أبو حاتم الرازي ابن حبان رحمه الله عليه في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ذكر على أن الله عز وجل خلق للكلام عضوا واحدا وغلقه في أربعة أبواب، عضو واحد هو اللسان، وغلق لأربعة أبواب الشفتان بابان والفكان بابان، أربعة أبواب مغلقة عليه وهو عضو واحد للكلام. وأما السمع فجعل الله سبحانه وتعالى بابين للسمع وهما مفتوحان، جعل بابين للسمع مفتوحان، قال حتى تسمع كثيرا وتتكلم يسيرا، تسمع كثيرا وتتكلم يسيرا، فيكون السماع أكثر من الكلام. فاللسان يحتاج إلى حبس كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، هو محبوس لكن بعض الناس يفرج عنه، ولا محبوس قد خلصه الله عز وجل كما عرفنا بأربعة أبواب. وهو أنشط الأعضاء، أنشط الأعضاء يتحرك كثيرا من غير كلام، ربما اليد إذا تحركت إلى فترة معينة تعبت، والقدم إذا تحركت تعبت، واللسان يتحرك الأوقات الطويلة وما يحصل له تعب اللسان، وما يحصل الإنسان تعب في حلقه وآلم في الحلقة، اللسان ما في تعب، حصل له نعم يجد الإنسان تعبا في لسانه، ولا إذا أكثر من الكلام وجد الآلام في لسانه. من أنشط الأعضاء ومن أقوى الأعضاء. إن وجه للخير نال الإنسان به الخير، وإن وجه للشر نال به الشر العظيم. قال في هذه الأحاديث بيان خطأ اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، والله أعلم. فالصمت نجاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصمت نجاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول جابر بن سمرة قال كان طويل الصمت قليل الكلام، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كثر كلامه كثر سقطه وزلله، ومن قل كلامه قل زلله. وأبغض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبعد الناس مجلسا منه هم الثرثارون كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والثرثرة كثرة الكلام، ونهر الثرى أي كثيرة الماء، فالثرثرة كثرة الكلام، وهذا خلق سيء. وإن كان بعض الناس ربما يحبون الثرثار ويبغضون من قل كلامه، ولم أصحي ربما يسقونه بالكبر، ليش يكون كثير الكلام، ربما يمز بالكبر، ما صحيح كثرة الكلام ما فيه خير. الخير في كثرة الصمت وقلة الكلام، يعني هذا هو الخير. أما الثرثرة فهي مفتاح لأنواع الشرور، وكم يلقى الإنسان يضبط لسانه لكن كثير الكلام، يضبط مرضه ويزل عشر مرات. فالسلامة وقلة الكلام إلا فيما كان من قبيل الخير. قال فيه مسائل في هذا الباب: الأولى التحذير من التأني على الله، أي من حق الله عز وجل على المعنى السابق، ما هو عموما وإنما على المعنى السابق، وإلا فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصحيحين. قال الثاني: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وهذا صحيح، بكلمة واحدة يدخل الإنسان ربما نار جهنم والعياذ بالله، كلمة واحدة فيدخل بها في نار جهنم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة ربما ينالها الإنسان بعد توحيد الله عز وجل بالعمل اليسير. رجل دخل الجنة حين رفع شوكة من طريق الناس، شكر الله له وأدخله الجنة، وذاك هزل غصنا كان يؤذي المسلمين، شكر الله له وأدخله الجنة، وبغي من بغايا بني إسرائيل سقط قلبا رحمته، شكر الله لها وغفر الله لها. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه رجل من إسرائيل فشكر الله له فغفر الله له، ومن شكر الله له وغفر له فهو من أهل الجنة. فقد يدخل الإنسان الجنة بالعمل اليسير لا يلقي له بالا، فيدخل الجنة بسبب ذلك العمل اليسير مع الإخلاص لله عز وجل ومع التوحيد، مع التوحيد لله عز وجل والإخلاص في ذلك العمل المعين. وكذلك النار قريبة، ربما يدخل الإنسان بعمل يسير بكلمة، يتكلم بكلمة من سخط الله عز وجل فيدخل بتلك الكلمة إلى في نار جهنم، أو بفعل امرأة دخلت الجنة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض من حشرات الأرض، ظلمت هرة فدخلت النار بسببها، وتلك دخلت الجنة بسبب كلمة. ذاك عمل صالح وذاك عمل قليل، ذاك إحسان لحيوان وتلك إساءة لحيوان. فقد يدخل الإنسان نار جهنم والعياذ بالله بعمل لا يلقي له بالا، ولا سيما زلات اللسان فإنها خطيرة، خطيرة مهلكة والعياذ بالله. قال الثاني: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثاني أن الجنة مثل ذلك، وهذا كما عرفنا في الحديث. الرابع في شاهد القول إن الرجل يتكلم بالكلمة، أي من صفات الله ما يلقى لها بالا، تهوي في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهذا ما يدل على هذا المعنى. الخامس أن له قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، لعله يريد في هذا الموضع أن ذلك العاصي وغفر له بسبب ذلك الكلام القبيح الذي وجه إليه، كلام يكرهه وجه إليه، كلام قبيح آلمه وأكرهه ذلك الكلام، فحصلت له المغفرة بسبب ذلك، ربما يريد هذا المعنى والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وهذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى صحيح أنه لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد، لأن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة. كيف يستشفع بالله عز وجل عند خلقه والأمر بيده؟ الأمر بيده، والملك ملكه والخلق له، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. كيف يستشفع به عند مخلوق؟ من المخلوق ليس بيده نفع ولا ضر، هذا عكس للأمور، جعل المخلوق منزلة الخالق والخالق منزلة المخلوق، تعارض عن ذلك علوا كبيرا. فلا يجوز مثل هذا الأمر، وإن كان هذا الحديث لا يقول ذلك المعنى صحيح، لا يجوز أن يستشفع لله عز وجل على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من هذا. قال الشارح: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث سياق أبي داود في سننه أتم ما ذكره المصنف رحمه الله. ولفظ عن جبير بن محمد بن جبير المطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهد الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك من وجوه أصحابه. والتسبيح بمعنى التنزيه، والمقام مقام تنزيه لله عز وجل من هذا الأمر الذي لا يشرع في حق الله، لا يشرع في حق الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يستشفع به عند أحد من خلقه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على السماوات لهكذا. وقال: إصبعيه مثل القبة عليه، إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال: بصمت القبة عليه. وكون العرش مقبب تدل عليه، يدل عليه غير هذا الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في رسالته في العرش، وهي مسمى بما أظن العرشية، رسالة العرشية، أن الشيء لا يكون أعلى وفي نفس الوقت وسط إلا في الشيء المقبب أو المدور. الشيء يكون أعلى وفي نفس الوقت هو الوسط، فمتى يكون الشيء أعلى ووسط؟ الشيء إذا كان من قبيل المقبب أو من قبيل المدور. فهذا يدل على أن الجنة فيها معنى التقبيل أو الاستنارة، وإذا كان العرش هو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى، فظاهر هذا أنه أيضا فيه شيء فيه هذا المعنى الذي هو التقبيل، فيه معنى التقبيل. فأثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هذا المعنى في العرش الذي يدل على هذا المعنى في نعم استنباط من الحديث السابق. وهذا اللفظ أيضا يدل على هذا المعنى. فقال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال لإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليعط به أطيط الرحل بالراكب وبهل ما يوضع على البعير. قال ابن بشار في حديث إن الله هو عرشه وعرشه فوق سماواته. قال حافظ الذهبي رواه داود بسند حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، قال غير أن محمد بن إسحاق ما صنعه بالتحريف وفي الإسناد جهالة. قال قول ويحل إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، قال فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، الخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله يعجز من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والخلق ما في أيديه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شاء الله أعظم من ذلك. لكن الأعراب فيهم شيء من الجهل كما قال الله عز وجل، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله لكونهم في البادية في موضع قلبه العلم فيكثر فيهم الجهل وفي موضع قلبه العلم. قالوا في هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفي تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطل من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم، ومن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه لإثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة، بالبصيرة الباطنة بقلبه، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، وهذا نظر قلبي ما هو نظر حقيقي، ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة الملقاة بأرض ثلاث، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجر بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقهم تدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها وملكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات عن اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آمر وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. نعم كما قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال فهي مراسم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أخطار العوالم لا يشعر السمع شيء منها على سمع غيره، ولا تغلط كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرى بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا بهيبته، خاشعا بعظمته، عالما بعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر وما أبركه وأروحه، وأعظم ثمرته وريحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. السفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. ومن علم عظمة الله عز وجل عبده واستقام على دينه، وإنما يؤتى العباد من الجهل ربهم سبحانه وتعالى، من الجهل لله عز وجل، ثم يؤتى العباد فيتجه الناس إلى الذنوب والمعاصي وترك الطاعات بسبب جهل برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا: أما الاستشفاع للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجاب دعائه، وليس خاصا به، بل بكل حي صالح يرجى أن يستجب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بمطالبه الخاصة أو العامة، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: أراد أن يعتمر من المدينة لا تنسنا يا أخان من صالح دعائك. وهذا لا يثبت، لكن كذا المشروعية يشرع أن يطلب الشخص من الحي الحاضر الصالح أن يدعو له، أما من الأمور المحرمة، لكن يختلف الحال. فهنالك ما يكره وهنالك ما لا يكره، كما فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فإن الداعي قد يدعو غيره، قد يطلب من غيره الدعاء، فإن السائل قد يطلب من غيره الدعاء ويريد أن ينفع نفسه فقط، فهذا مما يكره، وقد يريد أن ينفع نفسه وأن ينفع الداعي، يريد أن ينتفع بدعاء الداعي وأن ينتفع الداعي بهذا الدعاء، فإنه يؤجر على هذا الدعاء. وتقول ويقول ملك من الملائكة: إذا دعوت هذا الغيب ولك مثله. فإذا كانت عنده هذه النية أن ينتفع بدعاء ذلك الداعي وأن يؤجر الداعي على دعائه ويثاب، فهذا متعامل مع أخيه المسلم على البر والتقوى، ولا يكره هذا. وإن كان غرضه أن ينتفع الداعي فقط، ما غرضه أن ينفع نفسه، وإنما يريد أن يحث أخاه على هذا العمل الصالح، على هذا الدعاء، فهذا أكمل وأشرف. قال حفظه عليه: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له وعلى جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. أما دعاءه فلم يشرع، يدعى من دون الله لا يشرع، وهذا هو الشرك. بل قدر الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أبو السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجد، كما وقع عمر رضي الله عنه لما خرج يستسقي بالناس، خرج من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى لأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاء إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة عندما توجه إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله: المسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثاني تغير العرية في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالث أنه لن ينكر عليه قول نستشفع بك على الله، لأنها لم يشرع في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا. الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله وهو التنزيه. الخامس أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، وهذا في حياته، أما بعد موته فلا يشرع. إلى هنا.